أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم لأن الاستصحاب هل هو من مسائل الأصول أو من مسائل الفقه إذا صح التعبير؟ وقلنا إن الأصول عرف بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم كلي. والماتن قال إن المراد من الحكم الكلي هو كوجوب الصلاة وحرمة الخمر، وبينا الفارق بين الحكم الفقهي إذا صح التعبير كقاعدة فقهية وحكم جزئي، وبين المسألة الأصولية الضابط بأن المسألة الأصولية ما يستنبط منها كالوجوب والحرمة كما قال يكون عاما، لا يختص بباب من الفقه، وإنما يكون له تريان يعني في الشبهات الحكمية العامة. بس المسألة الفقهية إما جزئية أو هي بمثابة القاعدة الفقهية، بمعنى أنه يبتلي بها المكلف فعلا فيطبق الحكم عليها، ويكون للحكم أيضا عدة تطبيقات أخرى. متى؟ بعد فعلية الحكم بالمسألة. مثلا قاعدة الطهارة، قلنا الإنسان إذا شك في طهارة شيء في الخارج لا يشك في طهارة ذلك الشيء، يستطيع أن يجري أو أن يطبق قاعدة الطهارة إذا شك في الطهارة، لكن هذا بعد الابتلاء فعلا. ثم يقول أيضا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس، بمعنى أنه يطبق هذا الحكم الجزئي في الموارد الأخرى، وهذا يجعل القاعدة الفقهية تفترق عن الحكم الجزئي فقط في كثرة التطبيقات لها. كذا صح التعبير، حكم الجزئي جزئي في مورد واحد، أما القاعدة الفقهية فلها تطبيقات متعددة. بناء على ذلك كما قلنا الاستصحاب صح، يمكن أن نجري في شنو؟ شبهة حكمية، كما في الماء الذي قلنا زال تغيره من قبل نفسه، يصح لنا ماذا؟ أن نستصحب نجاسة الماء التي كانت قبل زوال التغير، أو الماء الطاهر مثلا الذي نشك في نجاسته، يصح أيضا أن نستصحب الطهارة قبل الشك في النجاسة. بس هذا أيضا بعد الابتلاء كما قلنا، بعد الفعلية. ومعنى ذلك أن المسألة تفترق افتراقا جوهريا عن المسألة الأصولية. إذ تلك المسألة الأصولية ما لها ربط بالابتلاء وفعلية الحكم في الخارج. فنحن نستنبط حجية الخبر بغض النظر عن ابتلاء المكلف في الخارج. واضح لنا الفكرة؟ من هنا في تطبيق القاعدة أو المسألة الأصولية على الاستصحاب كما يقول الشيخ الأعظم غموض. معي؟ غموض. غموض يعني إبهام. بس إذا قلنا لا، ما يشترط أن تكون مثلا القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الكلي، لا، القواعد الممهدة لاستنباط الحكم أهم من أن يكون جزئيا أو كليا. هذا الإشكال بعد يطير من البيت. واضح؟ نعم، يدخل القواعد الفقهية، ممكن أن نخرجها بقيود أخرى، بس إنه ما يرد هذا الإشكال كلام. فإذا نحن عندنا إشكالية في تطبيق المسألة الأصولية على الاستصحاب، وقلنا هناك محاولات لإدراج الاستصحاب في المسائل الأصولية. كل تلكم المحاولات التي قال بها بعض الأصوليين رأينا ورود الخش عليها. طيب، كلامنا اليوم في شنو؟ في أي أن المجتهد شنو وظيفة المجتهد؟ ها، يستنبط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة، وبعد وتكون هذه الأحكام حجة في حقه وفي حق من يستند إلى فتاواه. نعم، حجة. طيب، احنا قلنا الحكم هذا الجزئي لابد أن يبتلى به فعليا حتى أنت ماذا؟ تطبق القاعدة الفقهية عليه والاستصحاب بهذه المثابة. معي؟ فكيف يسوغ للمجتهد أن يبتي يعطي فتوى؟ والحال أن العام في بعض المسائل بعد لما بعد يبتلى بها فتكون فعلية في حقه لتنطبق عليه فتوى المجتهد التي هي حجة في حقه. واضح الإشكال؟ ومنها الاستقرار لما يقول له مثلا في الماء الذي زال تغيره من قبل نفسه، كما الآن نحن نبتلي بهذه المسألة. إذا رحنا المسألة اللي الآن، لأن الماء ماذا؟ يزال بالتغيرات الكيميائية. معنى؟ سنستصحب أيوة النجاسة. يقول له يعطي يعني هذا الحكم، والحال أن المبتلى يعني ما أصبحت المسألة أي محل ابتلاء، ما كانت فعلية في حقه. فكيف أعطى المجتهد الحكم مع أنه ليس بفعله في حق ماذا؟ المكلف. شفنا الإشكال؟ أي يعني لعدم تحقق موضوع هذا الحكم في حق العام إذا صح التعبير. مع ان الحكم اسود هذا المشكلة. طيب طبعا في هذه المسألة كما لا يخفى على الذي بالفطن، وان هنا قال شنو؟ قال المحقق النائيني في ضابطة إدراج المسألة الأصولية أن هذه من قبيل شنو؟ القضايا الحقيقية، يعني اللي لا شنو؟ وكون القضية حقيقية يقول هذا أوتوماتيكيا تندرج في مباحث علم الأصول، يعني مو قضية جزئية مرتبطة بالخارج. واحنا رددنا ما افاده المحقق النائين، بس هنا نريد نقول نعم ايضا للعامي الذي يرجع فيه استناده للعمل بفتوى هذا المجتهد في الحقيقة شنو؟ يقين وشك حتى في هذه القضية. ها ما ابتلى بها، ما ابتلى بها يعني ما اصبحت فعلية، نقول ليه ابتلى بها ولا ابتلى به في هذا المورد اللي الان انت تشوفه جزئي، ولم ولذلك انه بمثابة الابتلاء شنو؟ بمثابة القاعدة الفقهية التي لها تطبيقات متعددة. فهو ماذا في الحقيقة؟ مو معنى ابتلاء به ابتلاء كل مكلف على حجر، ابتلاء يعني نوع المكلف، واحد من المكلفين ابتلى بهذه المسألة فاستنبطت في حقه فصح تطبيق هذه ماذا المسألة التي ابتلى بها على غيره، لأنها من مثابة القاعدة الفقهية. واضح الإجازة؟ الإشكال والإجازة طبعا هو في كلامه شيء من الغموض، هو ما أجاب بهذه الإجابة اللي أنا قلت لكم إياها معان، لكنه قصد هذا اللي قلناه معه، بس في عبارات شيء من الغموض. طيب ولذلك يقول انت شوف طالع انتبه فيه، يقول لنا الماتن هنا لينبهنا على ان مو المراد بالابتلاء ابتلاء كل فرد فرد، لان قد واحد اصلا ما يمتلك هو اصلا ما يروح يمهان هو حتى يرد هذا الاشكال في ذهنه. فيقول إذن عندنا هنا يقين بالحدوث لمثل هذه المسألة في حق العامة، وبالتالي يفهم أن أنا ما أستطيع أن أشخص حكم هذه المسألة التي كان مثلا ماذا زال تغير الماء من قبل نفسه وكان نجسا، فالآن شو أسوي وأنا أعلم أن الماء لا يطهر إلا بزوال ذلك التغير وقد زال، فلعله طهر وأنا في مورد ابتلاء، فيشوف روحه لابد أن يرجع إلى من؟ إلى المجتهد، فيرجع إليه فيأخذ حكمه. فإذا معنى كون المجتهد يعطي فتوى للعامي مو معنى ابتلاء كل عمي عمي معي فعلا، وانما ابتلاء بعض اذا صح التعبير بعض، وصح التطبيق ما ابتلى به البعض على البقية. واضح الاشكال والاجابة هذا؟ طيب الشيخ الاعظم لما وصل الى هنا أورد كلام وناقشه الآخون في الكفاية، خلاصة الكلام قال الاستصحاب يصح أن يكون مسألة أصولية بناء على كونه حجة من باب العقل، لأننا نبحث في حجيته كما نبحث في حجية القياس كما نبحث في حجية الاستقراء، بس الإشكالية في كون الاستصحاب حجة متى تأتينا؟ متى ترد علينا هذه الإشكالية؟ ها إذا جعلنا حجة من باب الروايات لا تنقض اليقين بالشك، إذ يحول الاستصحاب إلى إما قاعدة فقهية او ما يشبه القاعدة الفقهية اذا صح التعبير، فيكون في انطباق المسألة الاصولية على الاستصحاب غموض. والآخند رجع قال ما يفرق سواء كان الاستصحاب حجة من باب العقل او بناء العقلاء او الظن معي او الروايات، الاشكال وارد على الجميع ونحتاج الى اجابة شنو حاسمة لو صح التعبير على الجميع، لان كون حجة من باب العقل مو من باب ما يجعله مسألة اصولية. يكون ننتبه يقول الاخند ليه، لان نحن نشوف هل العقل حاكم هؤلاء بحجيته ام لا. يعني العقل يدرك ان هذا ان ما حدث يحكم العقل ببقائه اذا شك في بقائه، وهذا ما مثل نقول هل الروايات تدل على الحجيه ام لا. احنا يعني نبحث في دليل حجيه العقل على هذه المساله كما نبحث في دليل حجيه العقل على بعض المسائل مثلا الفقهية أو القواعد الفقهية مثل قاعدة الأثر. هذا ما يجعل الاستصحاب مثلا شنو حجة من باب إذا كان دليله عقليا أو عقلائيا أو الظن. المسألة هي كما يقول آخر ما تنطرح المسألة بشكل شوية يفرق عما طرحها ماذا الشيخ الأعظم و البقية فالأخن في إجابتي عليه. قال لا يفرق في ورود هذا الإشكال علينا، يعني الإشكال يرد أن المسألة هذه أصولية أو قاعدة فقهية إلا صح التعبير، بين قول الاستصحاب أصلا عمليا مأخوذا من الأخبار يعني الروايات أو سيرة العقلاء أو كون إمارة معتبرة. شيري يقول يقول لأن بعض الناس قد يتوهم كون إمارة معتبرة هذا أوتوماتيكيا يجعله شنو يجعله مسألة أصولية، لأن احنا بحثنا ماذا عن الإمارات، صرنا نبحث لأن هذا لكون الروايات دللت عليه هل هذه الروايات حجة، فيصير البحث الحجي واضح في المسألة أصولية. واضح لنا الفكرة؟ يعني طرحه قريب مما طرحه الشيخ بس من ناحية ثانية من زاوية أخرى. طيب ليش ما يفرق أيها الماتن؟ يقول ها السبب في عدم الفرق حتى لو كان أنه إمارة، يقول لأن البحث بعد اعتبار كونه إمارة وإن كان في الحجية، بس مو كل شيء نبحث عن حجيته من باب الإمارات يصيره شنو ها مسألة أصولية. يقول عندنا أشياء نبحثها لكن ما تندرج في مسائل الأصول مثلا، بس تندرج في مسائل الفقه. احنا ما نقول مثلا من باب من المسائل التي نبحثها شنو اليد ما نقول اليد إمارة على الملكية، بس هذه مو من المسائل الأصولية من المسائل الفقهية. هنا أيضا العودة على الحيثية الأولى التي قلناها، يعني حتى لو كان الاستصحاب حجة من باب الروايات لا يصير الاستصحاب مسألة أصولية لأنه بمثابة اليد. واضح لنا الفكرة شلون طرح يعني المسألة طرحها من زاوية أخرى غير الزاوية التي طرحها الشيخ رحمه الله وأشكل عليه الأخن فيها. ولذلك المسألة تبقى جزئية وبالتالي تجعل الاستصحاب شنو يبقى أشبه بالقواعد الفقهية. طيب ثم أورد ما ألمحنا إليه بالأمس الماضي، خلاصته أننا نستطيع أن نجعل الاستصحاب مسألة أصولية. كيف؟ ها الفارق بين المسألة الأصولية وغيرها أن المسألة الأصولية هي من وظائف المجتهد، فناع يستفيد منها المجتهد أو آلة يستفيد منها المجتهد ليستنبط منها الحكم الشرعي، ويستفيد هو من استنباطه ثم حج عليه وعلى مقلدي. فإذا نحن نستطيع أن ندرج الاستصحاب، لأن هذا لا شأن لتشقيق الاستصحاب وحجيته بالنسبة للعوام اللي ما يعرفون علم الأصول. فإذا الاستصحاب مسألة أصولية ولا مو مسألة أصولية؟ مسألة أصولية باعتبار كونه من وظائف المجتهدين. عرفنا؟ يقول هذا كلام لا أساس له من الصحة، لأن عندنا مثلا ماذا؟ كثير من المسائل الفقهية لا يستطيع العامي أن يشخص الحكم فيها كما قلنا القواعد الفقهية. وهذا مو معنى إدراج المسألة في المسائل الأصولية، عندنا ضابطة غير كون المسألة من خصائص المجتهد كآلة من يعني كآلية من الآليات التي يستطيع أن يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي، يكون مفرق بين هذا وذا. إذن أنت ماذا ترى أيها الماتن؟ يقول له أنا أقول إن هذا البحث هنا أولا أوردناه استقرادا، لأن معرفة الضابطة الأصولية من عدمها هذا مختص بأوائل مباحث علم الأصول، وكما قلنا هو من مباحث المبادئ تقدم ذلك. نعم، هذا واحد. الأمر اثنين اللي ينبغي أن نلتفت إليه، ترى إحنا مو دائما ندقق في التعاريف ونقول هذا التعريف لابد أن ينطبق لتكون المسألة الأصولية. في بعض الأحيان قد نتسامح في تطبيق التعريف على المعرف. ليه؟ ها يعني نستطيع أن نقول هذا تحت السطور يريد يقول المعتل، نستطيع أن نقول أن شيء يفهمه الأصولي بذوقه كون المسألة واحد كبير بشكل كبير بالمسألة الأصولية، هذا واحد كفاح. الأمر الثاني تترتب عليها فوائد كثيرة كما تترتب على المسألة الأصولية، وإحنا هنا نشوف الفوائد المترتبة على الاستصحاب لعلها أكثر من الفوائد المترتبة على الاحتياط. معنى فشلون الاحتياط أدرجناه في المسألة الأصولية؟ فالأكثر يسجنه له أولوية. فيقول إذا لاحظنا الحيثيات هذه يعني الشباه من ناحية ونفس الفوائد اللي تترتب على ماذا المسألة أو القاعدة الأصولية يكون الاستصحاب ماذا مسألة أصولية من هذا الباب، وإن غضينا الطرف وتسامحنا في تطبيق ماذا ضابطة المسألة الأصولية عليه. واضح؟ وهذا أنا رأيت حتى يعني بعض الأصوليين كصاحب المنطقة وغيره يقول لابد من التسامح هنا. معي؟ يعني ما تقدر تطبق التعريف بشكل دقيق وحرفي وتدرج المسألة في الأصولية، لكن مثل في بعض الأحيان تقول لعل عندي شبهة في مقابل بديهة. هذا الأمر بين الوضوح اندراج في علم الأصول، بس لما أجي أطبق قاعدة المسألة الأصولية عليه أجد شيء من ماذا الغموض والإبهام كما قال الشيخ. واضح لنا الفكرة؟ طيب وصلنا إن قلت صح؟ إن قلت على هذا لا يتجه للمجتهد الفتوى بمؤدى الاستصحاب في الشبهات الحكمية لعدم تحقق موضوعه، موضوع الاستصحاب في حق العامة. ليس لأن ما ابتلى به، وهو اليقين والشك، لأنه يأخذه من المجتهد ابتداء يأخذ الحكم قبل أن يبتلي. يقول له أنا مثل الآن إحنا، يقول له أريد أن أسافر إلى منطقة، وهذه المنطقة يكثر فيها الرأي ماذا بالماء اللي شنو روحي ها اي ده مو محل معالج بالماء المعالج اي شوف يقول لك الان فتواي انا موجوده اصلا في امتحان الرسائل العمليه واخذنا الفكره بناء على طبعا في رأي يقال أمل ماذا، لأن هذا بمثابة التصعيد، بمثابة شنو يعني تغير اللي نسميه الاستحالة، تغير كذا على كل إذا صدق أنه استحالة يعني من ما هي إلى ما هي أخرى، ما أدري سيصدق أو ما يصدق على فرض. طبعا لو كان بالتصعيد كما مر على اللي نسميه تعبير حديث التقطير هذا لا إشكال في طهارته، لأنه ما يتغير يعني معاي يعني طيب الأجزاء ويبدأ التلوث ها أي بخار يتحول إلى بخار، وثاني هالبخار هذا ماذا أيوة يكثف ويتقطر في الماء مرة ثانية، هذا حسب الظاهر لا إشكال فيه. لا هذا ما في إشكال لو خلط الماء الكثير أي، لكن ما يسوون هذا أي حتى لو كان ذاك أكثر، لكن بما جرى اختلط بالماء الظاهر خلاص بالماء الكثير ما عندهم مشكلة. لا بس لابد انه يجوع على التغير بالاختلاط. ايوه زال تغيره فخلط بالماء الكثير مثل ما قلت، هذا خلاص حل من الاشكال. كلامنا ماذا فيما ان بس بهذه المعالجات الكيميائية هل يظهر ام لا؟ طبعا محل اشكال. إن قلت على هذا لا يتجه للمجتهد الفتوى بمادة الاستصحاب في الشبهات الحكمية لعدم تحقق موضوعه في حق العام وهو يقين والشك، لأنه يأخذ من المجتهد ابتداء لا بتوفق الابتلاء بالموضوع المذكور عرفنا، وإنما يتحقق بحق المجتهد الفعل. صح المجتهد حقه في حق، بس احنا قلنا نبغي في فتوى حجة على نفسي وعلى حق وعلى ماذا اي على من يرجع اليه، وهو لا يكفي في عمل العام بمؤدى بخلاف الشبهه الموضوعيه لاخذ اليقين والشك في موضوع الفتوى الموجب لتنبه العام لهما وتحقق موضوع الاستصحاب في حقه. شك في حياه زيد هذا واضح، يستصحب حياه زيد هذا واضح ما عندهم اي مشكله. قلت اما اليقين بالحدود فيكفي في تحققه في حق العام رجوعه للمجتهد. صح المجتهد صار عنده وأبتدي، بس هذا بعد مو بدافر اللي ابتلده هو نفسه حتى يصير عنده وكذا معاه ايه نقول يعني ابتلده الصنف إذا صح تعبيره، ما بين هذا يعني في غموض. المفروض شي يقول يبتلده البعض، والمجتهد ابتلاء به كابتلاء بقية الأفراد، واضح لنا الفكرة. وأما الشك في البقاء فهو لازم لفرض جهل العامل واحتياجه للرجوع لمن يشخص له الوظيفة، وتمام الكلام في ذلك في مباحث الاجتهاد والتقليد عند الكلام في وجه فتوى المجتهد بمؤدى الأدلة والأصول إن شاء الله. ثم إنه لا يفرق فيما ذكرنا بين كون الاستصحاب أصلا عمليا مأخوذا من الأخبار أو سيرة العقلاء، وبين كونه إمارة معتبرة. فإن قد يقال أن البحث على كونه إعمار يصير مثل خبر ثقة يعني يقول لا، وإن كأي على الثاني وإن كان في الحجية إلا أنها كحجية اليد معي لا تنفع في استنباط الحكم الكلي بل الجزئي، وإن كان مسببا عن الشبهة الحكمية لما ذكرنا من عدم فعلية موضوعه إلا بالإضافة إلى المورد الجزئي. تعبنا بخلاف ما لحجية الخبر، حجية الخبر قلنا ماذا مورد كلي له سيلان في كل أبواب الفرق. هذا وقد ذكر غير واحد في وجه كون الاستصحاب في الشبهات الحكمية من المسائل الأصولية كون الرجوع إليه خاص بالمجتهدين دون العوام بخلافه في الشبهات الموضوعية، حيث يتسنى للعام الرجوع إليه بعد أخذ كبراه من المجتهد تسأل المسائل الفرعية.
معي؟ لكن الظاهر عدم صلاحية ذلك ضابطا للمسألة الأصولية، إذ لا وجه لاختصاص المسألة بالمجتهد بعد فرض عموم الشريعة إلا الكون يعني المجتهد يفرض عن العامي، فقط الفرض أنه عند القدرة لتشخيص الوظيفة العملية بس، بس ما عند القدرة ولا المسألة عامة كما قلنا إلا بالقدرة على تشخيص موضوعها لاحتياجها إلى النظر، لاحتياجه إلى النظر في الأدلة الذي لا يتيسر للعامي. فإذا العامي في الحقيقة يعمل بالمسألة بعد رجوعه للمجتهد في هذه المسألة وفي تشخيص صغراه، وذلك جار في كثير من المسائل الفرعية. مثال كما نعية ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، فهو ما يدري الإنسان، ولذلك الإنسان لو قلت حتى المتدين يصلي في أي جلد، وقد يتعجب بعض مثلا إذا قلت له مثلا شعر القط يبطل الصلاة، تحسش شنو هذا؟ أكيد شو يتفاجأ. فإذا معنى ذلك أن فهم المسائل، تشخيص المسائل اللي تنطبق في حق لا بد أن يرجع فيه ماذا؟ إلى المجتهد. فهو ما لا يؤكل لحمه من جهة شبهة حكمية، وتمام الكلام في ضابط المسألة الأصولية مر علينا في مقدمة علم الأصول. وبالجملة يشكل عجز الاستصحاب من المسائل الأصولية على التعريف المتقدم، حتى إذا قلنا إن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية كما في الماء الذي زال تغيره من قبل نفسه. نعم في مسألة تذكران إن الأحكام الواردة في الشرائع السابقة قلنا إذا شككنا فيها هل يجري الاستصحاب أم لا؟ استصحاب عدم نفس الحكم السابق هذا كله، ولا يقف بعد، ولا يكون نقول أنا ابتلى به ولا ما ابتلى به. لكن الإشكالية بأن استصحاب عدم النفس هل يجري أو ما يجري، في إشكالات راح تتكرر على استصحاب. واحد من الإشكالات أنه من قبيل الأصل المسلم، إشكالات متعددة. فإذا الكلام إن هذا صح يعني يصدق عليه، يصدق على هذا القسم من الاستصحاب إنه مسألة أصولية، لكن ثبت العرش ثم النقش. نعم يستجد ذلك باستصحاب عدم النفس لتحقق الموضوع. طبعا بعض قيل أن بعض الأحكام أصلا في الشرائع السابقة هي جزئية يعني خاصة بنفس من ابتلي بها. مثلا الآن لو واحد أحب ابنه كثيرا فسألت له قال أنا حبي لو كحب إبراهيم لإسماعيل، فقد يقال له لا الله سبحانه وتعالى يكلفك بذبح ابنك كمان، كان هذا التكليف موجود يعني. حتى التكليف امتحاني طبعا، إذا انتظر عاد إلى أن ينزل عليك كبش من الجنة، هذا حكي يعني ما له واضح. احنا سنقول يعني بعض المسائل أصلا هي شنو؟ مسائل نعرف أن هذه مسائل خصوصية في حق الأنبياء، ما نقدر نقول كل حكم شكيتنا فيه ايه نصبح هذا هذا يعني ها؟
ومن ليلة إلى قليلة
يوم حق في حق النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك وحتى هي في مسائل في شريعتنا يعني في كثير من المسائل السابقة اللي عندنا يقين بها أصلا هي مسائل شخصية خاصة ببعض منهم يعني ببعض الأنبياء أو ببعض أي الأوصية عليهم السلام لتحقق موضوع بالإضافة إلى حكمه، إلا أن الإشكال في جرياني بنص على ما يأتي الكلام في مبحث الاستصحاب تعليق إشارة. إذا أنت شلون تقول إن المسألة هنا أصولية؟ يقول شوف أنا بعطيك كلام محكم ولا تدقق في الكلام، يعني ترى أحكام الكلام مو دائما يصير أنك تدقق فيه كثيرا، لا يعني بما لأنه يلام الشغاف قلبك ويتناسب مع ماذا؟ وجدانك، وهذا أحسن من الدليل البرهاني. إذا كنت تصدق لي في وجدانك أحسن من الدليل البرهاني، وإن كان الأمر غير مهم بعد أهمية المسألة. واضح إذن رقم واحد المسألة لما تكون لها أهمية كبيرة وقوية مثل الاستصحاب، اثنين ترتب كثير من الفروع عليه، ثلاثة وجود مشابهة بنسبة 97% و 98% بين هذه المسألة والمسائل الأصولية، يعني في إمكان الرجوع إليها بشبهات حكمية. ولا سيما مع مناسبتها لمباحث الأصول العملية التي نحن بصددها، فإن ذلك يلزم الأصولي بتحرير مسائل الاستطراد استطرادا على الأقل. يقولون من هنا يترتب على كلامنا شيء، يقول صحيح أن الأصولي لا يبحث بل لا ينبغي أن يلتفت إلى المسائل الجزئية، لأن ماذا هو يعطي؟ ماذا؟ أحكام كلية. لذلك يقول إحنا من وظيفة الأصول يقول لك هذا نجس ولا مو بنجس، فهو يعطيك حكم النجاسة معه، يعطيك هنا الأحكام، أما تفصيل الموضوعات والمسائل الفرعية هذا بيد مكلف، إلا في القليل النادر طبعا اللي يتوقف على ماذا يعني يحتاج إلى استنباط. ومن هنا يعني إذا اتضح لنا ذلك يقول فمن المناسب أيضا حتى المسائل يعني حتى الشبهات الموضوعية نبحثها في الاستصحاب وفي جريان الاستصحاب فيها. ليش؟ ها واحد، لأن أصلا الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية هي معنى، فإذا بحثنا وأثبتنا دلالة الدليل الدال على حجية الاستصحاب وجريان في الشبهة الحكمية ثم عممنا إلى الشبهة الموضوعية فتوصلنا إلى النتيجة دون أنا. فليش ما نقول أيضا هو حجة في كليهما أو هو حجة فقط في أحدهما دون الآخر، يعني البحث في الجنة سهل بالنسبة إليه. ومن هنا كان المناسب عموم الكلام في حجية الاستصحاب للشبهات الموضوعية، لأنها وإن لم تناسب غرض الأصولي إلا أن لها أهمية من ناحية وكثرة فروع تترتب عليها من ناحية أخرى، وأيضا الأدلة لا تختص بالشبهات الحكمية فقط، وعدم خصوصية الشبهات الحكمية في كثير من جهات الكلام يقتضي تعميم البحث المذكور. تلاحظ الأمر الثالث الذي يأتينا الكلام عليه، بأن الاستصحاب هل هو إمارة أو أصل عقلائي أو ثبتت حجيته بالتعبد الشرعي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.